الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا إن شاء الله في هذه الدورة سوف نتكلم على هذه الرسالة في كتاب الإيمان الذي صنفه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام. وهذه الرسالة موضوعها كما هو معلوم الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته. المؤلف رحمه الله من علماء القرن الثاني والثالث الهجري، فإن ولادته سنة 57 و100 الهجرة ووفاته سنة 24 و200، وهو عاش في القرن الثاني أو القرن الثالث. ألف هذه الرسالة يبين فيها حقيقة الإيمان وما دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما قرره أهل العلم وفهموه من النصوص، ويرد على المخالفين وهم المرجئة، وهم طائفتان كما سيأتي. المرجئة محضة الذين قولهم منكر، وطائفة ثانية مرجئة الفقهاء الذين وافقوا جمهور أهل السنة في المعنى وخالفوهم في اللفظ، ولكن خلافهم له آثار تترتب عليه. فإنهم وين وافقوا أهل السنة والجماعة في أن الأعمال لا بد منها، أن الأعمال واجبة وأن الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، وأن فاعل الواجب يستحق الثواب ويمدح على فعله، وفاعل المعصية والكبيرة يذم ويستحق الوعيد ويقام عليه الحد إن كان لهذه المعصية حد. إلا أن خلافهم له آثار ترتبت عليه، حتى قال بعض أهل العلم إن فتنتهم أشد من فتنة الأزارقة وهم الخوارج، وذلك أنهم خالفوا النصوص لفظا وإن وافقوهما معنا. والواجب على المسلم أن يتأدب مع النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوافق النصوص لفظا ومعنا، وليس للإنسان أن يخالف النصوص لا لفظا ولا معنا. ومن هذه الآثار أن خلاف مرجئة الفقهاء وهم الأحناف، أول من قال بالإرجاء حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، حماد بن سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، فإن خلافهم مع جمهور أهل السنة وقولهم إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان فتحوا باب لمرجئة المحضة وهم الجهمية، فقالوا إن الأعمال ليست واجبة وليست مطلوبة. ومن الآثار التي ترتبت على خلافهم أنهم فتحوا باب للعصاة والفسقة يأتي السفير العربيد فيقول أنا مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قيل له إن أبا بكر وعمر لهم أعمال عظيمة فقال ليس الخلاف في الأعمال، الأعمال شيء والإيمان شيء آخر، أنا مصدق وأبو بكر وعمر صدقان، كل منهما مصدق. وكذلك من الآثار التي ترتبت على خلاف الأحناف ومجلس الفقهاء مع جمهور أهل السنة مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي قول أنا مؤمن إن شاء الله، فإن مرجئة الفقهاء لا يرون الاستثناء ويمنعون من الاستثناء ويقولون إن من الاستثناء فهو الشك في إيمانه، ويسمون الذين استثمروا في إيمانهم الشكاكة. أما جمهور أهل السنة فإنهم مفصلون ويرون أن المستثنى إن قصد الشك في أصل إيمانه فهو ممنوع من الاستثناء، أما إن نظر إلى أعمال الإيمان وأنها متعددة وأن الواجبات كثيرة وأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم لأنه أدى ما عليه فإنه يستثنى في هذه الحالة. وكذلك إذا استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة فإنه يستثنى، كذلك إذا استثنى وأراد التبرك بذكر اسم الله فله أن يستثنى. فالمقصود أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وجمهور أهل السنة ليس خلافا لفظيا من جميع الوجوه كما قاله صاحب شارح الطحاوية رحمه الله، ولكنه خلاف له آثار تترتب عليه كما سمعنا. طيب والآن نبدأ أقرأ ترجمة المصدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترجمة المصنف. الإمام ابن سلام هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي، الإمام المجتهد البحر، اللغوي الفقيه، صاحب المصنفات، ولد بهرات نحو سنة 57، وكان أبوه عبدا روميا لبعض أهل هرات. سمع جماعة من الأئمة الثقات مثل سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ويزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن سلمة وغيرهم، وحدث عنه الإمام الدارمي وأبو بكر بن أبي الدنيا وعلي بن عبد العزيز البغوي ومحمد بن يحيى المروزي وآخرون. قال الإمام إسحاق بن راهوية: الله يحب الحق، أبو عبيد أعلم مني وأفقه. وقال أيضا: نحن نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا. وقال أحمد بن حنبل: أبو عبيد أستاذ وهو يزداد كل يوم خيرا. وسئل يحيى بن معين عنه فقال: أبو عبيد يسأل الناس عنه. وقال أبو داود: ثقة مأمون. قال الحافظ الذهبي: من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم. وكان حافظا للحديث وعلله، عارفا بالفقه والاختلاف، رأسا في اللغة، إماما في القراءات، له فيها مصنف، وقع لي من تصانيفه كتاب الأموال وكتاب الناسخ والمنسوخ. وقال
لذلك ما كان محدث يروي بالأسانيد، هذه الرسالة يروي بالأسانيد، بعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها موقوف على الصحابة، وبعضها موقوف على من بعدهم.
نعم. وقال الخطيب البغدادي: وكان ذا فضل ودين وستر ومذهب حسن، وكتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد، والرواة عنه مشهورون ثقات ذو ذكر ونبل، وكتابه الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده. قلت: ومع هذه المناقب والفضائل، فإن الأئمة الستة لم يخرجوا له شيئا، لم يخرجوا له شيئا من الحديث.
قلت هذا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. نعم.
فذلك من الأدلة الكثيرة على أنهم لم يخرجوا لجميع رواة الحديث الثقات، فلا غرابة بعد هذا أن لا يخرج البخاري لبعض رواة أهل البيت الثقات منهم. رواة أهل البيت الثقات منهم رضي الله عنهم. ومن كلام أبي عبيد رحمه الله تعالى: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل. قلت: هذا في زمانه، فماذا يقال في زماننا؟ أقام رحمه الله ببغداد مدة، ثم ولي القضاء بطرسوس.
ثم ولي القضاء بطرسوس،
وخرج بعد ذلك إلى مكة فسكنها حتى مات بها سنة 24 و200
رحمه الله. فهو وبهذا يستنبط أن الإمام أبا عبيد إمام رحمه الله محدث فقيه، جمع بين الحديث والفقه. نعم.
باب نعت الإيمان في
فله عناية بالحديث وبالفقه وبالتوحيد والعقيدة. نعم.
باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف، أعني بن أبي نصر، في داره بدمشق في صفر 24 و400، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد ابن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد:
هذا سند الرسالة، فإن رواها الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر، رواها عن صاحب الإمام أبي عبيد وهو أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري، وروى هذه الرسالة قبل وفاته بأربع سنين، قبل وفاة المؤلف رحمه الله بأربع سنوات. وعلى هذا تكون الرسالة ثابتة للمؤلف رحمه الله، ونسبة غير المؤلف ثابتة.
نعم. قال أبو عبيد: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على ما فارقهم فيه، على من فارقهم فيه. فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا مخلصا وبالله التوفيق.
مشروحا ملخصا خطأ مقطعنا.
وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا ملخصا وبالله التوفيق.
اعلم وبهذا تبين هذه الرسالة جواب لسؤال. هذا سبب تأليف الرسالة أن المؤلف رحمه الله سئل هذا السؤال فأجاب بهذه الرسالة. قال أما بعد فإنك كنت تسألني عن الإيمان سؤال عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيارته ونقصه. والسائل يذكر أنه أحب أن يعرف ما عليه أهل السنة والجماعة من ذلك ويعرف أدلة من خالفهم. فالمؤلف رحمه الله أجاب بهذه الرسالة. إذا موضوع الرسالة الجواب عن هذا السؤال وهو الإيمان، ما الإيمان وما حقيقته؟ وما الخلاف في ذلك في استكماله وزيادته ونقصه؟ هل هذا الخلاف من خالف له حظ من النظر، من خالف اهل السنة والجماعة، ومن خالف السلف من الصحابة والتابعين، هل له حجة وهل له دليل؟ والمؤلف رحمه الله يقول فإن هذا رحمك الله، وهذا من نصح المؤلف رحمه الله أنه يعلمك ويدعو لك ويعلم رحمك الله. فإن هذا رحمك الله، وهذه طريقة العلماء الربانيين يعلمون الناس ويدعون لهم، يعلمونهم ويدعون لهم. يقول المؤلف رحمه الله فإن هذا رحم خطب يعني أمر عظيم ليس بالأمر الحيين، لا بد من تحقيقه. وقد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها، تكلم في هذا الأمر في مسألة الإيمان وهل العمل من الإيمان وهل الإيمان يزيد وينقص. هذا أمر عظيم لا بد من تحقيقه، لأن تحقيق هذا الأمر فيه سلامة لدين المرء وإيمانه واعتقاده في ربه ونبيه ودينه. والمؤلف يقول قد تكلم فيه السلف، تكلموا في هذا أنه الصحابة ومن بعده كما سيأتي من المؤلف رحمه الله ساق الأدلة والنصوص عن الصحابة. قول معاذ بن جبل اجلس فينا نؤمن ساعة، رضي الله عنه الصحابي الجليل، اجلس فينا نؤمن ساعة. تكلم في الإيمان يبين أن العمل من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص. ولهذا قال اجلس بنا نؤمن ساعة ليزد إيماننا. السلف من الصحابة والتابعين والأئمة ومن بعدهم بينوا هذا الأمر العظيم، بينوا حقيقة الإيمان وأنه إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، هذه حقيقة الإيمان. التي دلت عليها النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين وبينها أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم، أن حقيقة الإيمان قول القلب وهو إقراره وتصديقه، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب والنية والإخلاص، وعمل وأعمال الجوارح. حقيقة الإيمان تشمل هذه الأمور الأربعة: قول اللسان وهو النطق، لا بد أن يتلفظ نطق بالشهادتين، لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد من قول القلب وهو الإقرار والاعتراف والتصديق، ولا بد من عمل القلب النية والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد، ولا بد من عمل الجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والإحسان إلى الجيران، وكف المسلم نفسه عن المحرمات التي أعظمها وأغلظها الشرك بالله عز وجل، والعدوان على نفس الدماء، والعدوان على نفس الأموال، والعدوان على نفس الأعراض، ينتهي عن المحرمات تدينا وإيمانا بالله وبما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك المحرمات. هذه حقيقة الإيمان التي دلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كما قال كثير من السلف: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان من القلب، وعمل بالأركان وهي الجوارح. وقال بعضهم: الإيمان عمل ونية، عمل القلب وعمل الجوارح، نية. هذه هي حقيقة الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إن هذا خطب قد تكلم فيه السلف في كل هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. يعني هذا أمر واضح، ليس أمرا خفيا، لأن الإيمان هو الذي هو المطلوب الذي أراده الله تعالى من عباده، وخلقهم من أجله، خلقهم ليه سبحانه وتعالى، خلق الله الخلق ليعبدوه ويؤمنوا به ويوحدوه ويمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه ويلتزموا شرعه ودينه ويقفوا عند حدوده ويستقيموا على شرعه ودينه. هذا هو الأمر الذي خلق الله تعالى من أجله. لابد أن يكون هذا الأمر واضحا وجليا. ولهذا فإن النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بين الله سبحانه وتعالى أنه صفات المؤمنين حقا، وأنهم الذين توجلوا قلوبهم عند ذكر الله ويزدادون إيمانا عند تلاوة آياته ويتوكلون على الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهذه الأعمال فيها هذه الأمور شملت أعمال الجوارح وأعمال القلوب. وجل القلب عند ذكر الله هذا من أعمال القلوب، زيادة الإيمان عند تلاوة القرآن، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه أعمال كلها داخلة المسلمين، أولئك هم أمور الحق. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم، آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا ولم يشكوا وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم، فدل على أن من لم يأتي بالأعمال ليس صادقا في إيمانه، فيقال ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا، فاسق والعاصي ومرتكب لكبيرة، وإن كان داخل في اسم الإيمان إلا أنه لا يطلق عليه الإيمان، فلا بد من التخفيف نفيا وإثباتا، فلا يقال مؤمن ولا يقال ليس بمؤمن بإطلاق، لا يقال مؤمن بإطلاق ولا يقال ليس بمؤمن بإطلاق، فلا بد من التخفيف في النفي وفي الإثبات. في الإثبات تقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن فاسق بإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، وفي النفي تقول ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان، لأنك إذا أثبت له الإيمان قلت هو مؤمن بإطلاق وهو عاصي مثل الكبائر وفقت برجية، وإذا قلت ليس بمؤمن ونفيت عنه الإيمان وفقت الحوائج ومعتزلة. فلا بد من التقييد في النفي والإثبات، مؤمن ناقص الإيمان، في النفي ليس بصادق الإيمان. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وفي رواية البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة. في رواية مسلم: الإيمان مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. وفي رواية البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. على أن الإيمان شعب متعددة كثيرة كلها داخلة في مسمى الإيمان. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لأعلاها وأدناها، فأعلاها قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبين الأعلى والأدنى شعب متفاوتة، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة. فالصلاة شعبة والزكاة شعبة والصوم شعبة وبر الوالدين شعبة وصلة الرحم شعبة والأمر المعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة والإحسان إلى الجيران شعبة والإحسان إلى اليتامى والأرامل والمساكين والحيوانات كله من شعب الإيمان. وهكذا ومثل النبي صلى الله عليه وسلم للشعبة القولية كلمة التوحيد، والشعبة العملية إمارة الأذى عن الطريق، والشعبة القلبية الحياة شعبة من الإيمان. فدل على أن أعمال الجوارح وأعمال القلوب وأقوال اللسان كلها داخلة في المسمى، وهذا هو الذي قرره أهل السنة والجماعة، هو الذي عليه الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم ومن الأئمة كسلم الثوري وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل العلم، وهو الذي عليه الصحابة والتابعون والأئمة. وفي حديث وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه يحول بيننا وبينك هذا الحج مختار مضى ولا نستطيع أن نخلص لك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونذكر به من وراءه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمركم بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله. أتدرون ما شهادة أن لا إله إلا الله؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. أمركم في الله ولها أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله. أمركم بالإيمان. أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بهذه الأمور الخمسة. فسرها بالشهادة، كلمة التوحيد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأداء الخمس. وهذه أعمال تدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. والأدلة في هذا كثيرة، وقول العلماء في هذا كثيرة، كما بين المؤلف رحمه الله أبو عبيد القاسم السلام، وبينه غيره من أهل العلم. قد ألف أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا في الإيمان، كتابا كبيرا وكتابا صغيرا عظيم، في بيان الإيمان وما يدخل في مسماه وبيان من خالفه. نعم.
اعلم رحمه الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان.
نعم. وتعلم رحمك الله، تعلم الأمر يعني انتبه وألقي سمعك لهذا الأمر، تعلم أمر بيلقي طالب العلم سمعه ويحضر ذهنه حتى يعلم هذا الأمر. ثم قال رحمك الله دعاء، وهذا النصح رحمه الله. قال: اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، يعني في مسمى الإيمان. هذا الأمر يعني مسمى الإيمان. ما هو مسمى الإيمان؟ افترقوا فرقتين. الفرقة الأولى الصحابة والتابعون، وتابعوهم والأئمة، قالوا إن مسمى الإيمان قول باللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. فقالوا: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. هذا هو المذهب الحق، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب، يعني عمل القلوب، وشهادة الألسنة، ينطق الإنسان بلسانه ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، ويعمل بجوارحه، صلاة يصلي، يصوم، يزكي، يحج، يبر والديه، يصل رحمه، يحسن إلى جيرانه، يحسن إلى الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل، يكف جوارحه عما حرم الله عز وجل. كل هذه أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا قال مالك رحمه الله فقالت احداهما الايمان الاخلاص لله بالقلوب هذا عمل القلب وشهادة الألسنة النطق باللسان الألسنة جمع لسان وعمل الجوارح الجوارح تعمل واللسان ينطق والقلب عند إخلاص وبر ونية وانقياد ومحبة وخوف ورجاء من الله عز وجل هذا معنى القلوب الخوف من الله والرجاء والنية والإخلاص والمحبة والانقياد مع قول اللسان ومع أعمال الجوارح كل هذه داخلة في مسمى الإيمان هذه الفرقة الأولى وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة فأما الأعمال فليست من الإيمان قالوا الإيمان شيئان الإيمان شيئان إيمان بالقلوب يعني تصديق بالقلب وإقرار باللسان فقط فأما الأعمال فليست من الإيمان وإنما نسميها تقوى نسميها بر ولا نسميها إيمان وإن كانت واجبة لكنها ليست من الإيمان هذا هو مذهب مرجئة الفقهاء ومن طائفة من أهل السنة أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة أهل العبادة من أهل الكوفة هكذا قرروا أن الإيمان شيئان في القلب وفي اللسان في القلب تصديق والإقرار وفي اللسان النطق أما أعمال الجوارح فليست من الإيمان الصلاة والصوم والزكاة والحج ليست من الإيمان ولكنها تقوى وبر من أعمال نسميها قالوا نسميها تقوى ونسميها بر ولا نسميها إيمان ولو كانت مطلوبة قالوا فالإنسان عليه واجبان واجب الإيمان وواجب العمل ولا يدخل أحدهما في مسمى الآخر واختلفوا في أعمال القلوب هل هي داخلة أو ليست داخلة ومنهم من أدخلها ومنهم من أخرجها من مسمى الإيمان وأما جمهور أهل السنة فقالوا الأعمال داخلة من مسمى الإيمان أعمال القلوب وأعمال الجوارح نسميها إيمان ونسميها تقوى ونسميها بر ونسميها إيمان هي تقوى وبر وإيمان قال مرجئة الفقهاء هي تقوى وبر وليست إيمان فالبر والتقوى غير الإيمان الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وأما أعمال الجوارح نسميها تقوى ونسميها بر مطلوبة واجبة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها ويقام عليه الحج على من يرتكب كبيرة لكن لا نسميها ليست من الإيمان شيء آخر له اسم آخر سميها بر سميها تقوى فقال في فرع السنة بل نسميها تقوى وبر وإيمان أي فرقة هي أسعد بالدليل الفرقة الأولى أسعد بالدليل إذا نظرنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن النصوص أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان كما سمعتم كما سبق إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أدخل هذه الأعمال في مسمى الإيمان عمل القلب وعمل الجوارح الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى عن الطريق كل هذه الشعبة والبضع من ثلاثة إلى قد ألف الإمام البيهقي رحمه الله مؤلف بهذا سماه شعب الإيمان تتبع ما ورد في النصوص تسميته إيمانا ووضعه في كتابه وأوصلها إلى 79 شعبة أوصل البضع إلى أعلى. فالمؤلف رحمه الله يقول إن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين. جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء كلهم من أهل العلم والدين، لأن مرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنة، لكنهم خالفوا النصوص في اللغة كما سمعتم، وإن كانوا من أهل العلم والدين إلا أن الفرقة الأولى أسعد منهم بالدليل، وهم الذين وافقوا النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، وتأدبوا مع النصوص، وسموا الأعمال إيمان. وأما مرجئة الفقهاء فإنهم أخرجوا الأعمال أمر سنة إيمان ولم يدخلوها في الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إنهم افترقوا فرقتين، فرقة أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان، وفرقة أخرجت الأعمال عن مسمى الإيمان. وهناك فرقة ثالثة لكنهم ليسوا من أهل العلم والدين. المؤلف رحمه الله قال إن أهل العلم والدين افترقوا فرقتين، وهم جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء، كلهم مسلمون وكلهم من أهل العلم والدين. أما الفرقة الثالثة وهم المرجئة المحضة الجهمية وغيرهم كما سيأتي، فإنهم قالوا أن الإيمان مجرد معرفة، مجرد المعرفة في القلب، ويتزعمهم الجهم بالصفات، ويقول الإيمان يقرر الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، فمن عرف ربه بإيمانه فهو مؤمن عند الجهل، ومن جهل ربه فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. وعلى هذا ألزم العلماء الجهم لأن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. وفرعون الذي ادعى الربوبية وقال الناس أنا ربكم الأعلى مؤمن على مذهب الجهل، لأنه يعرف ربه بقلبه، قال الله تعالى عنه وعن ملأه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واليهود على مذهب الجهم مؤمنون لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم ويعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأبو طالب ثبت في الصحيح البخاري أنه مات على الشرك يكون على مذهب الجهم مؤمن لأنه يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال في قصيدته المشهورة ولقد علمت في أن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني تمحا بذات دينا. هذه الطائفة هم الطائفة الجهمية ليسوا من أهل العلم والدين، ولهذا ما ذكرهم رحمه الله قال إن أهل العلم والدين افترقوا ثلاث فرقتين، وهذه الفرقة الثالثة ليست من أهل العلم والدين، ويسمون المرجئة البحرة، ويرون ان الاعمال ليست واجبة، وان الانسان لو ارتكب جميع الكبائر والمنكرات وهدم المساجد وقتل الانبياء والصالحين وهو يعرف ربه بقلبه يكون مؤمن على مذهب الجهل، كما بين ذلك اهل العلم علامة ابن القيم رحمه الله شافية الشافية، لو فعل الإنسان على مثل جميع الكبائر والمنكرات وكثيرا من أمور الردة لا يكون يبقى اسم الإيمان عنده ما دام يعرف ربه بقلبه. نسأل الله السلامة والعافية. والجهل صفان ملحد كفره أهل العلم، والجهمية كفرهم أهل العلم، من العلماء من كفرهم بإطلاق، ومنهم من بدعهم، ومنهم من كفر غلاتهم. ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أنه كفرهم 500 عالم، 500 عالم كفروا الجهمية. قال رحمه الله قصيدة النبوية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 500. ولا لك أي إمام حكاه عنه، بل قد حكاه قبله الطبراني. فالمقصود أن أهل العلم والدين كما قال المؤلف رحمه الله افترقوا في مسمى الإيمان إلى فرقتين. فرقة أدخلت أعمال القلوب وأعمال الجوارح في مسمى الإيمان مع تصديق القلب والإقرار باللسان، وهذا هو الذي عليه، وهذا هو الذي، وهذا هو مذهب الصحابة والتابعين والأئمة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلم. والطائفة الثانية مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة ومن تبعهم، يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان إنما هو الإقرار باللسان وتصديق القلب. وأما الأعمال مطلوبة، أعمال الجوارح وأعمال القلوب مطلوبة، يجب على الإنسان أن يؤدي الواجبات ويجب على الإنسان أن يترك المحرمات، إلا أنهم لا يسمونها إيمان، يسمونها تقوى وبر ولا يسمونها إيمان. وأما جمهور السنة فإنهم يسمونها إيمان ويسمونها تقوى ويسمونها بر، فهي تقوى وإيمان وبر. نعم.